شبكة طريق الرسول تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نكمل في مختصر الغياثي، وكنا نتكلم في درسين سابقين عن انسلاخ الحاكم والإمام من الدين، إذا انسل من الدين وطرأ عليه الكفر فما حكمه؟ بالإجماع من أئمة المسلمين من السلف الصالح أنه ينخلع وحده، فلا يكون إماما للمسلمين، ولا يحتاج ذلك إلى اجتهاد ونظر. وهذا حملنا إلى التطرق إلى مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، هل هذا يوجب الكفر أم أنه لا يوجب الكفر الناقل عن الملة؟ وذكرنا في ذلك كلام أهل العلم من أن ذلك الحكم بغير ما أنزل الله وتحكيم غير شرعة الله جل وعلا، فإن ذلك كفر يخرج من الملة. أما قول ابن عباس وقول عطاء أن ذلك كفر دون كفر، يختص بحالات دون حالات. ووقفنا عند ذكر كلام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وهو مفتي سابق للمملكة العربية السعودية، المفتي السابق للمملكة العربية السعودية، قال رحمه الله: فإن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين. قال: فإن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين، والرد إليه عند تنازع المتنازعين مناقدة ومعاندة لقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عمن لم يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، نفى الله الإيمان عمن لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينه وبين أحد، نفيا مؤكدا بتكرار أداة النفي وبالقسم في قوله تعالى: فلا وربك، هذا قسم، فلا وربك لا يؤمنون، وهذا النفي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي فيما دب بينهم من الخلاف، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: ولم يكتفي تعالى وتقدس منهم بمجرد التحكيم، يعني ليس يكفي في هذا الأمر أن تحكم النبي صلى الله عليه وسلم، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفقط، بل حتى يضيف إلى ذلك، أي هذا المتحاكم، عدم وجود شيء من الحرج أي من الضيق في نفسه، لا يجد ضيقا في نفسه في تحكيم حكم النبي صلى الله عليه وسلم والرضا به. يقول جل وعلا: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، والحرج هو الضيق، بل لابد من اتباع اتساع صدورهم لذلك وسلامتها من القلق والاضطراب. ولم يكتفي أيضا بهذين الأمرين، حتى يضم إليها التسليم وهو الانقياد لحكمه صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا كم أمر؟ الأمر الأول أن يحكم الرسول، الأمر الثاني أن تتسع الصدور لحكم الرسول، يعني لا يكون العبد مؤمن إلا إذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، أن يحكمه، هذا الأمر الأول. ثم إذا جاء الحكم بما لا يهوى لا بد أن يوسع صدره لقبول هذا الحكم، وبعد أن يوسع صدره ولا يجد في صدره ضيقا من حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يضيف إلى ذلك التسليم والإنقياد لهذا الحكم. هذه شروط شرطها الله جل وعلا للمؤمن للإيمان، لمن حدث له حادث أو حدثت له مشكلة مع أحد فتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن تحاكم إلى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون أمره؟ إن كان لا يتم الإيمان إلا إذا أن تحاكم النبي صلى الله عليه وسلم، يحكم النبي صلى الله عليه وسلم لك أو عليك تتحاكم إليه. ثانيا لا يكون في صدرك ضيق ولا حرج. ثالثا تسلم وتذعن وتنقاد لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف بمن لم يتحاكم إلى الرسول وبيجلس المجلس تقول له؟ وبعضهم يقول هذا علنا صراحة، يقول يكون في مجلس اثنين متخصمين أو في مشكلة، وهذا قاله لي بعض الأخوة في مشكلة قريبا جدا، يقول قال لي إيه، بيقول له واحد أحد المتخصمين بيقول أنا عاوز الشرع، الشرع بيقول إيه؟ شرع ربنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، ما حكمه؟ فكان الرد هكذا، نقول لك إيه، إحنا قاعدين هنا في مجلس ملناش دعوة بالشرع، ملناش دعوة بمين؟ بالشرع اللي إحنا نحكم به على هوان. فكيف يكون الإيمان في قلب هؤلاء؟ شخص يقول أنا عاوز شرع الرسول وعاوز حكم الرسول، والتاني يقول له لا، إحنا هنا في مجلس عرفي نحكم باللي إحنا نشوفه بهوانه وما نراه. فهذا حال الناس وعاشوا على ذلك وظنوا أن ذلك إيمان، وأن إيمانهم وظنوا أن إيمانهم لا يمسك بشيء، ولم يعقلوا عن الله جل وعلا قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وفقط ثم لا يجد في صدورهم حرج في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا التسليم التام ويسلموا تسليمه. هنا أكد الله عز وجل بالمصدر، والتأكيد بالمصدر يبقى المراد به الكمال والتمام وحقيقة الأمر، تسليم تام لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله بعدما ذكر هذا الكلام: وقد نفى الله الإيمان عمن أراد التحاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون ماذا؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يقول الله عز وجل في شأن المنافقين هذه الآية الكريمة، ذكر أهل التفسير في سبب نزولها أنه حدثت مشكلة بين رجل من الصحابة ورجل من المنافقين، حدثت مشكلة بين اثنين، فالصحابي قال نذهب، بل في رواية أن حدث المشكلة بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود، اليهودي قال نذهب نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، بما أنك تبذل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تعالى نذهب نتحاكم إلى محمد لما يعلم من عدل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المنافق قال لا، نذهب إلى مين؟ إلى كعب بن الأشرف اليهودي، نذهب إلى كعب بن الأشرف نتحاكم إليه. فقال الله عز وجل وأنزل هذه الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون، يعني المنافق هذا الذي يزعم أنه آمن بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريد أن يتحاكم إلى الطاغوت كعب بن الأشرف اليهودي، فكل حكم بخلاف حكم الله وحكم رسوله هو حكم من؟ حكم الطاغوت. قوانين فرنسية، قوانين أوروبية إنجليزية من عقول البشر هي قوانين الطواغيت وحكم الطواغيت، ولا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتحاكم إلى الطاغوت أبدا، إنما يسلم لحكم من؟ لحكم الله والحكم رسوله. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، شرط الإيمان، لأن الإيمان لا يتم إلا إذا كفرت بالطاغوت، تؤمن بالله وتكفر كما قال الله عز وجل: فمن يؤمن، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. دي اللي بيسمى أهل العلم إيه؟ التخلية، يعني البراءة من الشرك وأهل الشرك والكفر، والتحلية تحلي الإيمان، يعني لا تدخل التوحيد في قلبك على شرك موجود. واحد بيحب الكفرة، بيحب آلهة الكفرة، لا يصلح، لابد تخلي قلبك أول تخليه، أي تنقيه من هذا الشرك، ثم تحليه بماذا؟ بالتوحيد. فمن يكفر بالطاغوت، شرط أول كفر بالطاغوت، ويؤمن بالله، فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها. ثم قال الله عز وجل: وقد أمروا أن يكفروا به، والهاء عائد على الطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله، وكل من حكم بغير حكم الله طاغوت. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وهذا فعل الشيطان ببني آدم، كل دول الإسلامية إلا من رحم ربي الشيطان تلاعب بهم، فيحكموا الطواغيت ويتركوا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قوله عز وجل يزعمون تكذيب لهم فيما ادعوه من الإيمان، فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قلب عبد أبدا وأصلا لا يكون، بل أحدهما ينافي الآخر، فالتحاكم إلى الطاغوت ينافي الإيمان. والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، فكل من حكم بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو حاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من حكم بغير ما جاء به الرسول أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد حكم بالطاغوت وحاكم إليه. وذلك أنه من حق كل أحد أن يكون حاكما بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط لا خلاف، كما أن من حق كل أحد أن يحاكم إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حكم بخلافه أو حاكم إلى خلافه فقد طغى وجاوز حده حكما حكما أو تحكيما، فصار بذلك طاغوتا لتجاوزه حده. ولهذا قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فانظر كيف سجل تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفر والظلم والفسوق. ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه وتعالى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ولا يكون كافرا، لا يكون أبدا، ربنا سماها كذا، بل هو كافر مطلقا، إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد. نحن الكفر القسم إلى قسمين، لكن نقول عليه إيه؟ كفر، إما كفر عمل، وكفر العمل هو الذي لا ينقل عن الملة، كما تكلمنا عن الزوجة عندما تكفر العشير فهذا كفر عملي. أما كفر الاعتقاد هو أن يعتقد في غير الله جل وعلا، ويعتقد شيئا لم يجبه الله عز وجل، أو لا يعتقد ما أنزل الله، فهذا كفر اعتقاد ينقل عن الملة، فهو كفر. وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة، وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة. أما الأول وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع. يبقى الآن هيفصل لنا متى يكون هذا كفر. احنا قلنا هو من حاكم أو حاكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، إما كفر اعتقاد وإما كفر عمل. كفر الاعتقاد متى وكفر العمل متى؟ سيفصل الشيخ، يذكر حالات من حكم فيها بغير ما أنزل الله وكان هذا حاله فهو كفر اعتقاد خارج من الملة، ومن حكم بهذه الحالة فهو كفر عمل. فذكر حالات فقال فهو أنواع. أحدها أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله. يبقى الحالة الأولى لكفر الاعتقاد إيه؟ أن يجحد، يعني يقول لا ليس هذا حكم الله. جحود، مثلا في حد السرقة، ما حد السرقة؟ قطع اليد. حد الزنا الرجم. فإذا جحد ذلك وقال لم يحكم الله عز وجل بهذا ولم يحكم به الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا كفر إيه؟ جحود. فهذا كفر ناقل عن الملة وهو كفر اعتقادي، ولا خلاف ولا نزاع بين أهل العلم قاطبة في أن هذا كافر. دي ليس فيها خلاف، مسألة لا يخالف فيها أحد. لو جحد الحاكم حكم الله وحكم رسوله فهو كافر خارج من الملة. طيب الثاني لا يجحد، طيب لم يجحد يقول هذا حكم الله، حكم الله كذا، لكن ما حاله؟ لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله وحكم رسوله حق، يقول لك أي صح ده حق، لكن اعتقد أن حكم غير رسول الله أحسن من حكمه. يقول لك إيه يا عمي، إحنا الآن هنقطع الأيادي وهنرجو من الناس، هذا ما يصلح لنا، الأحسن لنا إن إحنا نحبسه، الأحسن لنا إن إحنا إيه. فيقول أن حكمه أحسن من حكم من؟ من حكم الله ومن حكم رسوله، لا خلاف أن ذلك كافر أيضا. يعني هو قال حكم الله حق، حكم الله إيه؟ حق، ده حكم ربنا حق، لكن حكمنا أو حكم غير الله وغير رسوله أحسن. ما شأنه وما حكمه؟ كفر اعتقادي ناقل من الملة، يخرج عن الملة. واضح؟ إما مطلقا وإما ما يستجد من الأمور. الحالة الثالثة ألا يعتقد كونه أو يعني كون حكمه بغير ما أنزل أحسن من حكم الله وحكم رسوله، ويقول لك لا مش أحسن، ولكن يعتقد أنه مثله، يعني حكمنا زي حكم ربنا، حكمنا زي حكم الله ورسوله، فهذا أيضا كافر. ليه؟ لأنه مكذب بالقرآن، قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته وأحكامه وأفعاله. ولذا قال الله عز وجل قولا في الحكم بخلاف ما حكم أن ذلك لا يكون أبدا أن يكون أحسن من حكم الله. فقال الله عز وجل سبحانه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فكل حكم بخلاف حكم الله وحكم رسوله حكم إيه؟ حكم الجاهلية. أي حكم بخلاف حكم الله وحكم رسوله هو حكم إيه؟ الجاهلية. فقال الله جل وعلا أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد أحسن حكما من الله سبحانه جل وعلا. الرابع، النوع الرابع، ألا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلا لحكم الله ورسوله، فضلا أن يعتقد كونه أحسن، لكن يعتقد جواز أن يحكم بغير ما أنزل الله. يبقى احنا نزلنا معاه لحد درجة إيه؟ أنه يعتقد أن ذلك جائز له أن يحكم بغير ما أنزل الله، يظن الجواز في ذلك ويعتقد الجواز في ذلك. فالنصوص الصحيحة الصريحة مؤكدة على كفر هذا أيضا. الخامس وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشقة لله ورسوله ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادا، قال وإعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما ومراجع مستندات. فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلهذه المحاكم مراجع هي القوانين، القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين. ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك، فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار المسلمين مهيئة مكملة مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم الكتاب والسنة من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم به وتقرهم عليه وتحتم عليهم. فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشهادة بأن محمدا رسول الله بعد هذه المناقضة؟ يعني يقول إعداد محاكم لها مراجع ودساتير، قوانين وضعية من قوانين الفرنسيين والبريطانيين والأمريكيين وعقول بدعيين المنتسبين إلى الإسلام، أليس هذا نوع من الكفر؟ ثم ذكر جميع أدلة ما قدمناها على البسط معلومة، وذكر جميع أدلة ما قدمنا معلومة مبسوطة. لكن متى يكون الحاكم بغير ما أنزل الله ليس كافرا؟ قال القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله هو الذي لا يخرج من الملة. ما هو؟ فقد تقدم أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قد شمل ذلك القسم الذي هو حكم كفر دون كفر، أي كفر عملي، وذلك في قوله رضي الله عنه في الآية كفر دون كفر، وقوله أيضا ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، وذلك أن تحمله متى يكون بقى؟ وذلك أن تحمله شهوته أي الحاكم بغير ما أنزل الله وهواه على الحكم في القضية، قضية بعينها بغير ما أنزل الله، مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق، واعترافه على نفسه بالخطأ، يعني يقول أنا عارف أنني غلطان وأنا مخطئ في ذلك، وهذا متبع فيه لهواي، وحكم الله هو الحق ومجانبة للهوى، وهذا وإن لم يخرجوا كفر عن الملة فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة واليمين الغموس، لأنه يسمى كفر، أما ذي كبائر فهي أعظم من هذا كله وغيرها. فإن معصية سماها الله في كتابه كفرا أعظم من معصية لم يسميها كفرا. نسأل الله أن يجمع المسلمين إلى التحاكم إلى كتابه قيادا ورضاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى الحالة الوحيدة الذي لا يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله هي الحالة التي يحمل فيها هواه أن يحكم بغير ما أنزل الله، مع اعترافه الكامل بأن حكم الله هو الحق، وأنه آثم وأنه مخطئ وأنه مخالف ومتحمل لإثم، فهذه الحالة لا يكون خارجا من الملة بل متحمل. وهذا لا يكون إلا كما فصلنا من قبل في قضية عين، لا في حكم عام يشرعه للناس، بمعنى لا يوضع قانون أن السارق يحبس فهذا حكم عام، هذا كفر، لكنه القانون العام عند الناس أن السارق يده تقطع، لكنه جاءه سارق قريب له، ابنه، ابن عمه، قريبه، فلم يقطع يده وحكم عليه بالحبس أو حكم عليه بغرامة، فهذا حمله هواه وشهوته على أن يحكم بغير ما أنزل الله في قضية معينة، وهو يعلم أنه آثم ومتعدي لحدود الله، ها هنا إذن لا يكفر ولا يخرج من الملة، وهو الذي وصفه ابن عباس كفر دون كفر، وهو الذي قاله أهل العلم من السلف أن ذلك في قضايا معينة وليس كحكم وتشريع عام يجبر الناس ويلزم الناس به. ننتقل إلى كلام نفيس من شيخ جليل من علماء مصر، العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله، الشيخ أحمد شاكر العلامة المحدث، شيخ من مشايخ الأزهر رحمه الله، لم يتولى المشيخ إنما من الأزهر، أبوه كان شيخ في الأزهر وقاضي، شيخ أحمد شاكر يقول في تحقيقه على هذه الآثار في تفسير ابن جرير قول ابن عباس كفر دون كفر. قال رحمه الله: وهذه الآثار عن ابن عباس مما يلعب بها المضلون في عصرنا من المنتسبين إلى العلم ومن غيرهم من الجراء على الدين، اللي عندهم جراء على الدين ويلعبون بهذا، يجعلونها عذرا أو إباحة للقوانين الوضعية التي ضربت على بلاد المسلمين. يبقى يقول هذا من التلاعب والجرأة على الدين أن نأتي على أثار ابن عباس ونجعلها مستندا لجواز وضع قوانين تحكم الناس. ويقول أيضا في على قول ابن كثير الذي ذكرناه لما تكلم عن من تحاكم إلى الياسة الذي وضعه جنكيز خان زي القوانين الوضعية الحالية، تأليف الذي ألفه جنكيز خان من قوانين النصارى ومن عند اليهوديين ومن الإسلام ومن عقله وجعلها قانون ودستور يتحاكم الناس إليه، وذكر ابن كثير أنه من تحاكم إليها فهو كافر بإجماع المسلمين. من تحاكم إلى الياسة الياسق الذي وضعه جنكيز خان فإنه كافر بإجماع المسلمين، ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية. وفي التفسير أيضا الشيخ أحمد شاكر بيعلق على كلام ابن كثير فبيقول: أفيجوز مع هذا في شرع الله أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس من تشريعات أوروبا الوثنية الملحدة؟ أفيجوز للمسلمين هذا؟ بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة يغيرونه ويبدلونه كما يشاءون لا يبالي واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفها. ذا كلام مين؟ الشيخ أحمد شاكر. أفرأيتم هذا الوصف القوي من ابن كثير في القرن الثامن لذاك القانون الوضعي الذي وضعه عدو الإسلام جنكيز خان؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر؟ ده كلام الشيخ أحمد شاكر. أو يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا الياسق العصري القوانين الوضعية التي يتحاكم الناس إليها؟ أو يجوز أو أن يعمل به ويعرض عن شريعته البينة؟ ما أظن أن رجلا مسلما يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلا ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله كتابا محكما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال، ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلانا أصليا، لا يجوز له أن يتولى قضاء في هذا، لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة، يعني لا يمكن أبدا أن نصحح هذه الحال ولا يجوز ذلك. إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مضاراة ولا عذر لأحد ممن ينتسب إلى الإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخنوع لها وإقرارها. فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه، ألا فليصدع العلماء بالحق غير هايابين وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير موانين ولا مقصرين. ده كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على حالنا الآن وعلى كلام الشيخ ابن كثير رحمه الله في تفسيره وتعليقه على تحكيم الياسق القانون الوضعي الذي وضعه جنكيز خان. فهذه أول حادثة في تاريخ الإسلام تكلم عنها أهل العلم في تحكيم قانون وضعي. أما قول ابن عباس فكان في وسط أمراء خلفاء راشدين يحكمون الشريعة ويقيمون الحدود ويحكمون بشرعة الله، وبعضهم إن خالف يقول ابن عباس كفر دون إيه؟ دون كفر، لأنه ممتثل لشرع الله ظاهرا وباطنا ويخالف بهواه في بعض الأحكام، فقال ابن عباس كفر دون كفر. أما تحكيم غير شرعة الله ووضع قانون جديد كان أوله في القرن الثامن عند من؟ عند هذا التتري جنكيز خان الذي وضع قانونا في كتاب سماه إيه؟ الياسق. فقال ابن كثير رحمه الله أنه إيه؟ كفر بإجماع من؟ بإجماع المسلمين. لا يجوز لمسلم أن يتحاكم إلى الأصل، وإن التحاكم إليه كفر بإجماع المسلمين رحمه الله رحمة واسعة. فهذه بعض كلام أهل العلم بيّنوا فيها متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفر مخرج عن الملة، ومتى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفر عملي لا يخرج من الملة ولا ينقل عنها إذا لم يعتقد صاحبها أنه يحل له هذا الذي فعل، بل هو آثم ومتجرئ على حدود الله ويعترف بذنبه وإسمه، فهو مرتكب لجريمة أكبر من الكبائر. هنا ينتقل إلى سبب جديد من أسباب التي توجب خلع الإمام، وهي أنواع الفسق وما يوجبه من الخلع أو الخلع. هذا الباب مهم جدا وبتمحص أن نتمحصه، لأنه يدل على حالنا، لأن أغلبنا وأغلب العلماء لا يقولون بكفر هؤلاء الحكام على قول من؟ ابن عباس، على قول ابن عباس. طيب، لكنهم يقرون ويبصمون ويعترفون جميعا بأن هؤلاء الحكام أهل فسق، ولا في حد يختلف في هذا؟ ما أحد يختلف في ذلك. فهل هذه المسألة، مسألة طروق الفسق على الحاكم المسلم، طرأ عليه الفسق لأنه في بداية الأمر عندما نصبوه للحكم اشترطنا شروط ألا يكون معروف بفسق عدل، ولذلك قال إمام الحرمين: فكيف بمن لا يوثق به أن نحكمه؟ لأن غير العدل لا نقبل شهادته على فلس، فكيف نحكمه في رقاب المسلمين؟ فلابد من العدالة، شرط مفروغ. لكن لو طرأ عليه الفسق، هل هذا الأمر يجعل يكون سببا لخلعه؟ هل هذا يكون سبب لأهل الحل والعقد أن يخلعوه؟ أم الأمر كما نقول وننقل إجماع أهل السنة والجماعة بأنه لا يجوز الخروج على الحاكم الفاسق؟ هذا ما نقول فيه الإجماع، نعم، لكن أي الفسق وأي أنواع الفسق؟ واضح؟ دي اللي محتاجة لتمحص وتمهل وتدبر وتفهم وتعقل في فهمها، لأنها مسألة يزل فيها الناس، والناس فيها أطراف. طرف يأخذ بظاهر نقل الإجماع وهو لا يجوز الخروج على الحاكم الجائر، نعم، لكن أي جور وأي فسق؟ وقول آخر: لا، أي ظلم يحدث منه نخرج عليه، ودي قول الخوارج. مجرد أنه هو لو شرب سيجارة، لو علق بايب كده في بقه، عند الخوارج ده إيه؟ ده لا، نطير رقبته ما يجلس، فهذا طرف تاني. مجرد أنه يحط بايب في فمه وهما أكثر البايب، هذا معصية، والمعصية خلاص فسق. هذا الفسق عند الخوارج لازم ود. هل المسألة هنا أم هناك؟ هل مع الخوارج الذين يكفرون بمجرد الذنب، ولا مع الناقلين للإجماع لا يجوز الخروج على الجائر ويصلى خلفهم والفاسق؟ فلابد أن نفهم ما هو هذا الفسق، والإجماع منقول على أي ظلم وعلى أي جور وأي فسق الذي لا يخرج عليه. طبعا قول الخوارج لا نقبله ولا نرضاه، أنه بمجرد يشرب سيجارة أو يشرب كأس خمر أن احنا نخرج عليه، لأن هذا فسق يطرأ. لكن ما هو الفسق الذي قال بأهل أهل السنة وجمهورهم كما سيأتي بأنه يجب الخروج عليه إذا ظهر هذا الفسق واستمر؟ نكتفي بهذا القدر ونكمله في الدرس القادم إن شاء الله، وهو الفسق إذا طرأ على الإمام، هل أي فسق يوجب الخروج عليه، أم أن هناك فسق دون فسق وفسق معين إذا طرأ عليه هو هذا الذي يوجب الخروج عليه، ومتى نخرج عليه، وبأي سبب أو بأي شرط الخروج عليه؟ إن شاء الله في الدرس القادم نكمل ذلك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.